بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام عبر شاشة راء، ساعة مباركة تتابعون برنامج رمضان غيم. هذا البرنامج يسلط الضوء على قضايا كثيرة، ولكن هدفنا الأول والأخير عبر هذه القناة وعبر هذا البرنامج هو إثراء المجتمع برسائل إيجابية. كل عام وأنتم بخير وتقبل طاعتكم. موضوع حلقتنا اليوم راح يتكلم فيه عن رسائل رمضانية. لا شك أن من خلال عنوان الحلقة راح نركز فيه عن بعض الرسائل اللي احنا محتاجينها في يومياتنا في رمضان. لا شك أن الرسائل عديدة، ولكن احنا كثر ما نقدر نحاول نخصص بعض الرسائل اللي احنا محتاجينها، واعتقد انها تعتبر في المقدمة. باسمكم مشاهدي كرام نرحب بإمام وخطيب وزارة الأوقاف الشيخ الغالي حسين الموزر. حياك الله شيخ، وانا سعيد في لقائك.
الله يحييك يا مرحبا فيك
شيخنا الغالي. لا شك أن رسائل رمضانية كثيرة، ولكن الله يجزاك خير، حاولنا أن نعدنا بعض الأسئلة وبعض الرسائل اللي احنا محتاجين. لعل من أهم هذه الرسائل ونبدأ فيها حلقتنا وعنوان حلقتنا، وهو رسائل الأولى هي رسالة التوحيد.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذا اللقاء حجة لنا لا علينا. أيها المشاهدون والمشاهدات، إن الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم في مواضع كثيرة فضل هذا التوحيد وأوجبه على عباده، وخلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس لغاية عظيمة، وهي أن يفرد الله في العبادة. وأرسل الله الرسل من لدن نوح عليه السلام، وقع الشرك في زمنه، إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، من أجل أن يوحدوا الله عز وجل. الله تعالى قال في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، فهي الغاية من خلق الجن والإنس توحيد الله عز وجل. ونعني بتوحيد الله وهو لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. فالمرء يعبد الله، يعني يصلي لله ويزكي لله عز وجل، ويدعو الله وحده لا شريك له، ويستغيث بالله وينذر لله ويستعيذ بالله، يصرف كل العبادات لله عز وجل. هذا هو توحيد الله عز وجل، وهو توحيد الألوهية. وإذا صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد أشرك يعني بالله عز وجل. والله أرسل الرسل، قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني وحدوا الله، واجتنبوا الطاغوت، أي واجتنبوا الشرك. فالمرء إذا دخل عليه الصيام وصام شهر رمضان كاملا، وقام التراويح، وقام القيام، وتلا القرآن، وأطعم الفقراء والمساكين، ويعني تصدق وفعل كل هذه الخيرات، ثم يعني بعد رمضان صام الست من شوال واجتهد في العبادات، ولكن أشرك بالله ومات على هذا الشرك، كل هذه الأعمال تحبط. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني غير الشرك بالله يغفره الله عز وجل تحت مشيئة الله. إن شاء عذب العبد بقدر ذنوبه ومعاصيه، وإن شاء غفر له عز وجل يعني بهذه الذنوب. إلا الشرك بالله إذا مات عليه الإنسان فإن الله لا يغفره، يخلد صاحبه في النار مهما فعل من الطاعات والعبادات. لذا يجب على المرء أن يحذر ويخاف من الشرك بالله، وأن يوحد الله عز وجل بالعبادة. وإذا تاب الإنسان قبل موته من الشرك بالله عز وجل فإن الله يغفر الذنوب جميعا، لأنه من أسمائه الغفار والغفور، بل يبدل السيئات إلى حسنات، والإسلام يهدم ما قبله، فيجب على المرء أن يراجع نفسه، هل يصرف شيئا من العبادات لغير الله بأن يعني يستعيذ بالجن، بأن يعني يشرك بالله بالتعامل بالسحر وغيرها من الكهانة يصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يدل على أنه كفر السحر، وكذلك أن يدعو غير الله من الأولياء والصالحين بأن يدفعوا عنه البلاء ويعني يجلبوا له الخير، وكذلك التبرك، هذه أنواع عبادات، يعني يتبرك بيعني شاء، يتبرك بحجر، يتبرك بشجر، هذه كان يصنعها يعني المشركون.
صحيح.
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يقول الله عز وجل واللات كان رجل صالح يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره ودعوا من دون الله عز وجل، وقيل أنه حجر، كذلك العزى وقيل شجر، وبني عليه يعني من الضريح والستائر، وكذلك يعني مناه يعني صخرة تعبد من دون الله يرجى منها البركة، وهذا بيّن الله عز وجل أن هذا شرك بالله عز وجل.
شيخ الغالي، على الكلام اللي أنت قاعد تكلمه خاصة على موضوع الشرك أو الدخول، يعني بعض الأشخاص لاحظهم يحلفون بالله بطريقة يعني جدا يعني كبيرة، أو يعني على سبيل المثال بدل ما يحلف بالله سبحانه وتعالى يحلف براس مثلا، براس أمه،
يعني
براس
تقصد أمه. نعم، يحلف يعني بغير الله،
الحلف بغير الله شيخنا الغالي هو يمكن نيته أخرى، خلينا نقول نحسن نية معه، ولكن الشيخ الغالي أكيد لها تنبيه وتعتبر رسالة مهمة هذه.
نعم أحسنت، يعني من الأشياء المحرمة وهو يعد من الشرك الأصغر، لأن الشرك على نوعين، شرك أكبر يخرج من الملة، وإذا مات عليه الإنسان يخلد في النار ويحبط جميع الأعمال، وشرك أصغر لا يخرج من الملة، يكون في دائرة الإسلام، وإذا مات عليه الإنسان فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه يعني بشركه، ولكن لا يخلد في النار، يكون مآله إلى الجنة ولا يحبط الأعمال. والشرك الأصغر أنواع، كما الشرك الأكبر أنواع، من الشرك الأصغر الحلف بغير الله عز وجل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كيف حلف بغير الله؟ حلف ورأس أبي، حلف وبشاربي، حلف وبيعني بالنبي، حلف بالملك فلان، حلف والنعمة،
حتى مثلا وراس مثلا ولدي أو حياة. نعم. فلان أو دفنة مثلا كذا.
نعم، هذا من الشرك الأصغر يجب على المرء أن يحذر منه، لأن الذنوب تتفاوت، وهو الشرك الأصغر من الذنوب العظيمة، لا يظن الإنسان أنه عبارة أصغر أنه ذنب يسير، لا، الذنوب شرك أكبر، ثم يليه شرك أصغر، ثم يليه الكبائر، ثم يليه الصغائر، فهو أعلى من الكبائر الشرك الأصغر من الذنوب العظيمة. وكذلك المرء إذا تبرك، التبرك هذا من الأنواع الشركية التي يغفل عنها الناس، يظنون أن الشرك فقط أن تجعل صنم وتعبد هذا الصنم، لا، الشرك أنواع، منه التبرك بالأشجار والأحجار، الآن يقول هذا حجر كريم فيه في خاتم يجلب لي الخير ويجلب لي السعادة، وهذا من الشرك بالله عز وجل. بل انتبه إلى هذا الحديث الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث يعني من حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحنين يعني موقع خرجوا إليه، غزوة حنين، ونحن حدث عهد بكفر، يعني إسلامنا قريب وكان عهدنا بالكفر قريب، يعني حديثي إسلام، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها الأسلحة، هذه الشجرة السدر ينوطون يعني يعلقون، لماذا يعلقون؟ يرجون منها البركة، يقال لها ذات أنواط، يعني لما يعلق عليها. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نتبرك بها. تأمل معي، إسلامهم قريب وخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، يعني خروجا للجهاد وإسلامهم قريب. قد يقول الإنسان اعذرهم اتركهم، يعني نؤجل الإنكار عليهم. لم يترك هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله أكبر، وهكذا المرء إذا تعجب من شيء أو عظم شيء قال الله أكبر أو سبحان الله، الله أكبر، إنها السنن، يعني الطرق. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. يعني اجعل لنا، بنو إسرائيل قالوا لموسى لما مر بالعجل ومر بالأصنام قال اجعل لنا إله نعبده كما لهم آلهة للمشركين، فأنتم قلتم اجعل لنا شجرا نتبرك به كما لهم شجرة، يعني اجعل لنا إله نتبرك به. فالبركة رجاؤها من الله عز وجل. والمرء يوحد الله عز وجل حتى يقبل الله عز وجل منه هذا الصيام، ويقبل منه هذا القيام، ويكون محسنا يدخل الجنة بسلام لأنه وحد الله عز وجل. أما إذا فعل الخيرات الكثيرة ولكن بهذا الشرك الذي يعتقده، نعم يحبط جميع الأعمال الذي اجتهد فيها.
إذا شيخ الغالب من خلال التوحيد هي رسالتنا الأولى واستفتحنا فيها عنوان الحلقة، إذا سمحنا نأخذ فاصل ومن بعدها نكمل.
طيب
مشاهدي الكرام بعد الفاصل احنا بانتظاركم.
تمر على الصائم الثواني والدقائق والساعات مستجيبا لأمر الله بالصيام، حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، راضيا بفريضة الصوم عليه وصابرا محتسبا للثواب، منتظرا لحظة الغروب وسماع الأذان وهو على مائدة الإفطار، فإذا به يشعر بالفرح والسرور، تشوبه سعادة تخالج نفسه وفرحة تغامر قلبه، وذلك عند فطره.
من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، تقبل الله طاعتكم، كل عام وانتم بخير. شيخنا الغالي شيخ حسين، احنا لما تكلمنا في بداية البرنامج على رسائل رمضانية الله يجزاك خير، انت تكلمت عن اول رسالة وهي رسالة التوحيد، والله يجزاك خير تكلمت فيها بشكل حيل كبير. الان بتكلم عن الرسالة الثانية، لعل هذه الرسالة الثانية تعتبر من الرسائل أيضا الأساسية في رمضان وبعد رمضان، لا شك هي الرسالة الحرص على الصلاة. من خلال رسالتنا الثانية في رمضان شهر الغاري، الحرص على الصلاة.
نعم، الصلاة لها مكانة عظيمة عند الله عز وجل، فهي من العبادات التي افترضها من فوق السبع سماوات عز وجل في رحلة الإسراء والمعراج، وهي يعني أول ركن من أركان الإسلام بعد توحيد الله الشهادتين، وهي الصلاة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الحرام أو حج بيت الله عز وجل، والحج لمن استطاع إليه سبيلا. فالصلاة أول ركن بعد الشهادتين، والله أمر بها في مواضع كثيرة في كتابه الكريم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبين سبحانه وتعالى أنها يعني من الإيمان بالغيب أن يؤدي المرء هذه الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالصلاة منزلتها عظيمة، وهي يعني سبب لارتفاع منزلة الإنسان وتكفير ذنوبه وخطاياه. فإن الإنسان يقع بذنوب وخطايا يعني من الصغائر تكفرها الصلوات الخمس، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، كفارات ما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس يعني الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما بينها تقع ذنوب من الإنسان من صغائر، هذه الصلاة تكفرها.
نعم.
وكذلك رمضان فإنه يكفر هذه الذنوب، وكذلك الجمعة إلى الجمعة تكفر هذه الذنوب. فالإنسان إذا أدى هذه الصلاة تكون سببا لطمأنينته ويكون في الإسلام، دائرة الإسلام. أما إذا ترك هذه الصلاة وترك الصلاة ولم يؤدي هذه الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والأحاديث في ذكر هذه الصلاة وفضائل هذه الصلاة كثيرة، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وبينها الله في كتابه الكريم أنها سبب لسعادة المرء، أنها سبب لذهاب يعني ما يصيب المرء من حزن وهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال. يعني إذا أدى هذه الصلاة الإنسان قد يكون عنده أفكار، فإذا أدى هذه الصلاة تختلف بعد صحيح. الصلاة لما يجد من طمأنينة ورحمة وتوفيق الله عز وجل له. أما إذا ترك الصلاة فإنه يكون كفر بالله عز وجل، ويكون عقابه في النار كما بين الله تعالى في كتابه الكريم: ما سلككم في سقر، أي في النار، قالوا لم نكن من المصلين. أول جواب، وهي أول ما يسأل عنها المرء من العبادات، أول ما يسأل عنه من العبادات الصلاة، وأول ما يعني يسأل عنه من المعاملات وهي الدماء.
نعم. إذا شيخ الغالب تكلم على موضوع الصلاة، في هناك كبار بالسن وأيضا مرضى، وأسأل الله العظيم أن يشافيهم ويعافيهم من كل مكروه، لو نبي نوجه لهم رسالة تشجيعية، في بعضهم شيخ يمكن ما يقدر يؤدي الصلاة بكامل أركانها، سواء كان مقعد أو كان مثلا مريض ما يقدر يؤديها، فلو نبي نوجه لهم بعض الرسالة التشجيعية للأشخاص هذيلا، خاصة أن احنا في شهر رمضان.
نعم. أولا يجب على المرء نجعل الرسالة مشتركة، الرسالة للسليم وللمريض. الرسالة للسليم نقول له: احرص على أداء الصلاة في وقتها في المسجد، وأكثر من الأعمال الصالحة لقراءة القرآن وغيرها من الأعمال، فإنك إذا مرضت أو عجزت عن ذهابك للمسجد وكنت تؤدي الصلاة في المسجد كتب لك الأجر كاملا وأنت تؤدي هذه الصلاة في بيتك. كذلك من العبادات، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا سافر أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني صحيحا في جسده يكتب له إذا مرض، ومقيما إذا سافر يكتب له من أعمال عنده ورد في القراءة وفي الصلوات والنوافل، ففي سفره يكتب له هذا الورد. أما عن كبير هذا السن فإنه من رحمة الله عز وجل بعبده أن يبتليه، يدل على رحمة الله بالعبد، يبتليه بالمرض، يبتليه بالفقر، يبتليه بأشياء كثيرة منها المرض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم سئله قال: من أعظم الناس بلاء؟ البلاء يتفاوت، يعني هناك من الناس لا يستطيع أن يتحمل هذا البلاء، ومن رحمة الله أن يبتلي الناس على قدر إيمانهم. أعظم سئل عن أعظم الناس بلاء قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يعني من سار على نهجه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وحسنه الألباني من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلى، يعني يدل على محبة الله عز وجل للعبد أن يبتلي. لماذا يبتلي؟ حتى يكفر من خطاياه، حتى يرفع منزلته في الجنة. فإذا نظر إلى هذه المنزلة تمنى أنه يعني ابتلي أكثر حتى يصل إلى منزلة أعلى. فأهل العافية إذا نظروا إلى أهل البلاء يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يودون أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يروا من رحمة الله عز وجل بهذا المبتلى ورفع منزلته.
نعم. إذن شيخ الغالي، من خلال هذه الرسالة التشجيعية الآن بتكلم على موضوع الزكاة. لا شك أن في حلقة سابقة احنا تكلمنا عن الزكاة بشكل عام، ولكن أيضا في أيضا رسائل أنا ودي أن أتكلم عنها شيخ الغالي، وهي بأن الزكاة شيخ الغالي أنت احنا اتفقنا على أنها تكون هي لما يدور علينا الحول، هذا الزكاة. في عندك إيضاح على هذه الزكاة أو عندك معلومات أخرى؟ لأن أنا في عندي أسئلة خاصة عن الزكاة.
نعم،
وتكون أسئلة مباشرة.
الزكاة ركن من أركان الإسلام، تكلمنا عن الركن الأول توحيد الله عز وجل، وتكلمنا عن الركن الثاني وهو إقامة الصلاة وفضل هذه الصلاة وخطورة تارك هذه الصلاة. نعم. نتكلم عن الركن الثالث يعني من أركان الإسلام وهو إيتاء الزكاة.
نعم.
والزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وفرضت في أموال مخصوصة على أناس مخصوصين في وقت مخصوص.
نعم.
كما بين أهل العلم يعني في تعريف الزكاة شرعا أنها حق واجب في مال مخصوص، يعني هذا المال المخصوص لأصناف يعني مخصوصة، يعني أناس مخصوصين إلى وقت مخصوص يعني مضي الحول.
نعم.
لأصناف ثلاثة وهي بهيمة الأنعام وعروض التجارة والنقدين الذهب والفضة. أما الزكاة في الحبوب والثمار فإنها تكون يعني عند بدو الصلاح واشتداد الحب. بدو الصلاح.
نعم.
للثمار واشتداد الحب يعني لهذه الحبوب. فهذه الزكاة بيّن الله عز وجل في كتابه الكريم أنه أوجبها على عباده.
نعم.
قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وذكر يعني الله في مواضع كثيرة أن الزكاة قرينة الصلاة. في مواضع كثيرة قال أهل العلم في 82 موضعا.
نعم.
ذكرت الصلاة مع الزكاة، فالزكاة قرينة الصلاة. وقال أبو بكر رضي الله عنه.
نعم.
كما في صحيح البخاري والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لماذا؟ لأنها قرينة وهي ركن من أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري، وقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام.
شيخ الغالي إذا تسمحي راح أتكلم عن موانع الزكاة وأيضا عقوبة تارك الزكاة إذا تسمح لنا بعد الفاصل نكملها.
طيب.
مشاهدينا الكرام بعد الفاصل احنا بانتظاركم من جديد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم. مثل ما انتم عارفين عنوان حلقتنا نتكلم فيها عن رسائل رمضانية مع إمام وخطيب وزارة الأوقاف الشيخ حسين الموزر. شيخنا الغالي، الزكاة أمر أساسي وتعتبر ركن الثالث من أركان الإسلام. قبل الفاصل تكلمت فيها عن هناك موانع للزكاة وأيضا هناك عقوبة للزكاة. الموانع شيخنا الغالي لا شك أن في بعض أمور الشخص من الصعب أنه يعني يقوم فيها زكاة، على الأقل تقدير أنه ما دار عليها الحول. أنا بيك تفرق لي بأمر مهم، ما الفرق بين النصاب والحول؟ لا شك أنه فيها فرق. على هذا المبدأ شيخنا الغالي راح نتكلم عن موانع الزكاة.
نعم، عندنا الزكاة تجب على مال مخصوص، يعني تجب في زكاة الذهب والفضة.
أي.
تجب في الذهب إذا بلغ النصاب، ونصاب الذهب 85 جرام، يعني جرام 85، والفضة 595 جرام، فأقل من هذا النصاب لا تجب فيه الزكاة. لا تجب فيه الزكاة. كذلك عندنا الأموال يعني النقدية هذه، فإنها تقاس على الذهب 85 جرام. تنظر إلى كم الجرام اليوم يعني في السوق، الجرام الواحد تضربه على 85 يخرج لك الناتج. فهذا الناتج إذا كان عندك من المال يعني الأموال تبلغ هذا النصاب الذي هو زكاة الذهب، فإنها تجب فيها الزكاة إذا مضت عليها الحول. وأسهل طريقة لإخراجها أن يقسم على 40 فتخرج هذه يعني النسبة. وهذه الذهب والفضة إذا مضى عليها الحول فإن فيها الزكاة. والذهب والفضة اختلف أهل العلم إذا كانت يعني للزينة أو للإدخار، وإذا كانت هذا يعني الذهب للزينة فأغلب أهل العلم وهو الأظهر والله أعلم أنه ليس فيه زكاة. أما إذا كان للإدخار يعني للحفظ كأموال فإن فيه الزكاة. لماذا ليس عليه الزكاة؟ يكون كالاستعمال، يعني كالسيارة التي يستعملها الإنسان والأمور الأخرى. وبهذا أفتى يعني كبار أهل العلم أن الزكاة الذي يعد للزينة، ونعني للزينة الذي تأخذها المرأة وتلبس هذا الزكاة، وإن لبست هذا يعني تأخذ هذا الذهب وتلبس يعني هذا الذهب، وإن لبست ذلك يعني فترات يعني من الوقت ووضعت، فهذا يعد للزينة.
زين شيخنا الغالي، الحين لما نتكلم عن الزكاة بالتحديد عن الذهب، أنا موجود عندي ذهب، مثلا الزوجة مثلا أو الأم كانت عندها الذهب، لبست هذا الذهب ما عليه زكاة.
نعم
صح؟
نعم.
زين أوكي. سيارات، أنا أشتري سيارة أقل تقدير تكون هذه السيارة مثلا سيارات كلاسيكية القديمة، أخليها عندي بالبيت، هل هذه عليها زكاة؟
نعم، عندنا الزكاة عروض التجارة. الآن تكلمنا عن زكاة الذهب والفضة. أي. زكاة عروض التجارة، إنسان يشتري أراضي أو بيوت ويعرضها في نية الشراء للعرض للبيع، ويعرض هذه يعني السيارات، عنده 10 من السيارات أو أكثر بلغت النصاب بلا شك، فإذا بلغت النصاب إذا مضى عليها الحول ينظر كم سعر هذه السيارات في السوق، ثم يعني يخرج الزكاة كزكاة الذهب والفضة، يعني يقسم على 40 ويخرج هذه الزكاة. أما إذا اشترى هذه السيارة غالية الثمن للاستعمال واستعملها، ولو كان عند استعمالها يقول قد أبيع هذه السيارة، فهذه لا تجب فيها الزكاة. فالآن تكلمنا عن زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة، كذلك زكاة الحبوب والثمار. عندنا
الحبوب والثمار تقصد فيها اللي هي الحصد من الأراضي.
نعم،
سواء كان قمح أو
نعم إذا بلغت النصاب، هذه الحبوب والثمار تكون في المزارع.
أي.
إنسان عنده مزرعة وعنده يعني ليس كل شيء فيه زكاة، يعني البطيخ التمر، إنما ما يكال ويدخر يعني التمر والحبوب والحنطة، هذه إذا بلغت النصاب وهي يعني 5 أوسق والوسق 60 صاعا، يعني 300 صاع بقرابة يعني 650 كيلو، إذا بلغ عنده النصاب فينظر هنا إذا كان من يعني يسقي هذه المزارع وهذه الأشجار من السماء، يعني من نزول الأمطار، هذه تقل الكلفة فبذلك يخرج العشر. وإذا كان يعني من عمله واجتهاده ويعني إخراج من يعني توزيع السقيا الآن المرشات، فهذه نصف العشر. هذه رحمة الإسلام أنه إذا كانت أقل كلفة من الأمطار فإنها فيها العشر، وإذا كانت يعني أكثر كلفة منه من المرشات فإنها فيها نصف العشر. هذه يعني زكاة يعني باختصار، وهي الحبوب والثمار.
زين شيخ الغالي، على أساس أن نختصر الموضوع، أي شيء في تجارة في نية البيع والشراء فهذا يزكى عليه.
نعم، يعرض يعني. نعم. يعرض،
هو معروض للبيع.
إيه يعني هو يشتريه في شراء.
أيوة نعم، قصد يعني البيع،
قصد البيع وعرضه.
نعم،
وعرضه للبيع، هذا يكون فيه. نعم.
زين.
زكاة.
إذا أنا أشتريه لقصد الاحتفاظ عندي فقط،
ما فيه زكاة. إذا كان يعني
مثلا على سبيل المثال، أنا لقيت لي مثلا شغلة تراثية، مثلا سواء كان سيف، سواء كان يعني من الشغلات الثمينة، هذه شريتها وخليتها عندي بالبيت،
ليس
هل هذه ما عليها زكاة؟
نعم، ليس فيها.
بس مو كانت نيتي
لأنها ليست من الأصناف التي يخرج منها الزكاة.
ممتاز.
لذلك لما عرف أهل العلم الزكاة عرفوها بتعريف دقيق، أموال مخصوصة يعني خصصها الشرع، ليست كل شيء فيه الزكاة، وإن غلى ثمنه.
نعم.
وإن غلى ثمنه يعني فإن ليس فيه زكاة.
زين، الآن شيخ الغالي نبي نتكلم عن عقوبة مانع الزكاة أو الشخص اللي ما يبي يطلع زكاة، شنو هي عقوبته؟
عقوبة مانع الزكاة أن يعاقبه الله عز وجل عقوبتان.
لا حول ولا
قوة. عقوبة في الدنيا أن يمحق بركة ماله، أن يتلف ماله، أن لا يجعله في سعادة ولا بركة في ماله، وعقوبة في الآخرة وهي النار، يصلى هذه النار في الآخرة. عقوبة في الدنيا، وكذلك من عقوبات التي في الدنيا عدم نزول الأمطار لمانع الزكاة، لما ثبت عن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. والحديث في عند ابن ماجه وحسنه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يعني في صحيح مسلم قال من منع زكاته يعني لم يؤدي هذه الزكاة مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، يعني ثعبان كريه المنظر قوي يطوقه يوم القيامة، يطوقه يوم القيامة يتمثل بالمال الذي كان عنده، يعني هذا المال الذي حافظه ولم يخرج زكاته يكون هذا عقابا له بأن يكون شجاع أقرع ثعبان عظيم كريه المنظر يطوقه يوم القيامة ويقول أنا مالك أنا كنزك، يعني أنا مالك الذي اكتنزته، أنا مالك أنا كنزك. فقد أحسن من قال يا مانعا زكاته لا تمنعي واحذر ملاقات الشجاع الأقرعي، يعني أن هذا المال يكون عقابا لك. كذلك يعني عقوبته في الدنيا أنه يذهب هذا المال ويتلف هذا المال لأنه اختلط المال الحلال بالمال الذي يجب عليه إخراجه ويكون حراما لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند البزار وصححه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكت، يعني مال لم يخرج زكاته فيجتمع الحرام مع الحلال فيهلكه. ولنا في قصة يعني أصحاب البستان في سورة القلم الذين لم ينفقوا، كان والدهم ينفق ويخرج هذه الصدقات والزكاة فامتنعوا عن إخراجها، فلما امتنعوا أرسل الله تعالى يعني على هذا البستان فذهب وأصبح يعني رماد، حتى أنهم لما مروا به ظنوا أنهم أضلوا الطريق، فلما تأملوا إذا به بستانهم فقالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قيل أنه تابوا ورجعوا إلى الله في هذا فأبدلهم الله تعالى خيرا من
شيخنا الغالي. نبي ناخذ فاصل ومن بعدها نكمل. طيب. ان شاء الله مشاهدينا الكرام بعد الفاصل احنا بنتباركم.
جاء رمضان بحضوره المهيب واطلالته الرحيمه ليملا اوقاتنا انسا ونورا ليعيد ذواتنا الى اصلها. ان رمضان فرصه لتحقيق التوازن بين حاجات الروح والجسد، وهو الوقت الملائم تماما للبدء من جديد، الوقت المناسب لتستريح من ركام الدنيا واللهث وراء مغرياتها ومتعها الفارغة. لا يكفي استقبال رمضان بالشعارات واستبدال الصور الشخصية وتناقل الخلفيات كلها مظاهر لا بأس بها، إلا أن الجوهر الحقيقي لرمضان يبدأ من الداخل.
من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من برنامج رمضان القيم. لا شك أن موضوع حلقتنا يتكلم فيه عن رسائل رمضانية، تكلمنا بشكل عام عن التوحيد وأيضا تكلمنا عن الزكاة. شيخنا الغالي الآن نحن في الجزء الأخير من البرنامج تكلمنا فيه عن رسائل عديدة. أيضا شيخ الغالي نبي ننوه على موضوع الزكاة، أنا دائما أركز على موضوع الزكاة لأن أمره جدا سهل ولكن بنفس الوقت صعوبة في عملية الفهم. بوصل الآن على موضوع الزكاة وبالتحديد بهيمة الأنعام. في ناس كثار عندهم حلال، لو نتكلم عن بهيمة الأنعام الخاصة في الزكاة.
نعم، الزكاة التي افترضها الله عز وجل على عباده هي إذا مضى الحول، لكن غالب الناس الآن يعني، والحول نعني بالسنة يحسب على السنة الهجرية ليس الميلادية، فغالب الناس الآن يعني لا يضبط السنة الميلادية، يقول أضبط منها شهر رمضان.
صحيح.
فيقول أخرج الزكاة في رمضان، منها أنه شهر يعني خير وإحسان، ومنها أن في هذا الشهر يكون تذكيرا لي لإخراج الزكاة، فتجد غالب الناس يخرجون الزكاة في رمضان، وإلا هي واجبة عند مضي الحول من السنة الهجرية لا السنة الميلادية. لا يعتقد البعض أنها بالسنة الميلادية، بالسنة الهجرية. والزكاة تجب في أصناف أربعة مضى ذكر: زكاة النقدين، وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة عروض التجارة. بقي زكاة بهيمة الأنعام الذي سألت عن يعني إخراج الزكاة في بهيمة الأنعام، وهي البقر والغنم والإبل والماعز إذا بلغت النصاب، ونصاب الغنم 40 ونصاب الإبل 5 فيها شاه، والأربعين من الغنم فيها شاه، والإبل تكون 5 شاه، وإذا صارت 10 أي زادت 5 شاه، وإذا زادت 5 كذلك شاه أي 15 3 شياه، وإذا زادت 20 4 شياه إلى 25، فهنا يدخل في ذلك التقسيم من الإبل. وكذلك في البقر 30 يعني من البقر فيها تبيع أو تبيعه، وكذلك يعني في الماعز، ويعني الماعز تكون كالغنم. وهذه الزكاة التي يعني أوجبها الله في بهيمة الأنعام لها شروط، منها أن ترعى أكثر الحول، يعني الحول عندنا 12 شهرا. لو رعت 4 شهور يعني 4 أشهر ترعى من الأرض، لم يعلف هذه البهيمة 4 أشهر، وبقية السنة يعلفها، فهذه لا تجب فيها زكاة. إذا كان يعلف أكثر من 6 أشهر ترعى أكثر من 6 أشهر ترعى أكثر من 6 أشهر ففيها زكاة. وقد يكون سنة من السنوات فيها من يعني الربيع، ويمتاز هذه الأراضي بالربيع كذلك، فتكون في هذه السنة فيها الزكاة. وإذا أتى سنة قحط لا تكون فيها الزكاة. هذه تكون يعني من رحمة الله عز وجل أنها تجب في الغنم إذا كانت ترعى أكثر الحول ففيها الزكاة، أما إذا تعلف كما هو حال غالب الناس يعني اليوم، وخصوصا في جزيرة العرب، أنها يعني تعلف فإنها ليس فيها زكاة. وهناك فرق يعني إذا كان يأخذ هذه الغنم للتجارة، فتدخل في عروض التجارة، ونعني للتجارة أن يشتري غنما ونيته الشراء للبيع ثم يعرضها، فهذه غنم عروض التجارة. أما يشتريها ويجعلها عنده وهو في شرائه يقول يعني أبيع منها وأطعم هذه الغنم،
طريقة حسبتها شيخ شلون؟ مثلا الحين عندي مجموعة من الغنم الحلال، طريقة حسبتها شلون بالزكاة؟ يعني هل عد الرأس الغنم؟
نعم،
ولا
نعم
عد لا المبلغ الخاص في الغنم كلها؟
لا، عروض التجارة يحسب مبلغ يعني كم تباع في السوق،
كم سعرها. أي نعم.
نعم، فيحسب هذا على عروض التجارة لا الأعداد.
نعم،
قد تكون أقل من النصاب لكن تدخل في زكاة عروض التجارة.
نعم.
أما إذا أخذها يعني يجني هذه الغنم ويضعها عنده ويبيع منها ما تيسر ويجعلها عنده، هذه ليس فيها زكاة.
إذن شيخنا الغالي،
الزكاة ليس فيها زكاة عروض التجارة، إنما فيها زكاة يعني إذا كانت ترعى أكثر الحول.
شيخنا الغالي، إحنا وصلنا يمكن حوالي باقي لنا دقيقة على الختام، ودي نتكلم عن رسالة أخيرة عن قراءة القرآن في رمضان، ومن خلالها راح نختم البرنامج.
نعم، رمضان هو شهر القرآن، نزل به القرآن في شهر رمضان فأصبح أفضل الشهور، ونزل في العشر الأواخر منه فأصبحت أفضل الأيام وهي ليالي العشر، وبالأخص نزل في ليلة القدر فأصبح أفضل الليالي، نزل القرآن في ليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وأسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. ورمضان من يعني افترضه الله عز وجل في السنة الثانية من الهجرة، وهو أحد أركان الإسلام العظام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن في رمضان، فالمرء ينبغي عليه أن يحرص بكثرة تلاوة القرآن في شهر القرآن في رمضان، فإن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة يضاعفها الله عز وجل.
نعم. إذا شيخ الغالي شكر لك على هذه الحلقة المميزة، الله يجزاك خير، وهي رسائل رمضانية. مشاهدين الكرام، لا شك أن رسائل رمضانية عديدة وكثيرة، ولكن احنا حاولنا مع الشيخ حسين المزري لأن اختارنا بعض الرسائل المهمة، لعل كان من أهمها هي التوحيد، بالإضافة إلى تكلمنا عن الزكاة، وأيضا تكلمنا فيها عن أمور مهمة مثل قراءة القرآن. بالنهاية شهادة الكرام، أسأل الله عظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. مع السلامة.